صباحكم الله بخير.
صباحكم الله بخير سيدي. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الفصل العاشر في الوجوب الكفائي. في الحقيقة ينقسم الواجب بنحو من التقسيم إلى الواجب العيني والواجب الكفائي، والفرق بينهما هو إن الواجب العيني هو ما يجب على آحاد المكلفين ولا يسقط عنهم بقيام البعض به، كالصلاة اليومية فيجب على أحد المكلفين، وإذا قام به البعض لا يسقط عن البعض الآخر. أما الواجب الكفائي فهو الواجب على أحد المكلفين، ولكن يسقط بقيام من به الكفاية منهم، يسقط عن الجميع، كتجهيز الميت والصلاة عليه ودفنه وإنقاذ الغريق وغير ذلك. فالنقطة الأساسية للفرق بين الواجب العيني والكفائي هي في أي جهة؟ في جهة سقوطه عن الجميع إذا قام به البعض. الواجب العيني لا يسقط، أما الواجب الكفائي فيسقط. والوجوب الكفائي سنخ وجوب مقابل وقسيم للوجوب العيني، كما أن الوجوب التخييري قسيم للوجوب التعييني. فالوجوب الكفائي سنف وجوب مستقل وليس قسما من الوجوب العيني. والوجوب الكفائي له جملة من الخطائر نذكر منها. الخصوصية الأولى أن الوجوب في الوجوب الكفائي منصب على جميع أفراد المكلفين ولا يختص بفرد دون فرد ولا بمجموعة دون مجموعة، لأن تخصيصه بفرد أو مجموعة ترجيح بلا مرجح بل واجب على الجميع. الخصوصية الأولى. الخصوصية الثانية، إذا قام به البعض يعني من به الكفاية سقط عن الجميع. الخصوصية الثالثة، من سبق إليه حاز ثوابه، يعني من يسبق مثلا إلى تجهيز الميت أو من يسبق إلى إنقاذ الغريق، فالسابق هو الذي يحصل على الأجر والثواب من هذا الفعل دون الآخرين. الخصوصية الرابعة، إذا قام به الجميع، يعني هو واجب كفائي ولكن قام به الجميع، يقول عدوا ممتثلين جميعا ولكل منهم ثواب مستقل برأسه، لا أنه ثواب واحد يقسم على الجميع. تعبر الجميع الذين شاركوا يستحقون الثواب.
لا واحد
كلهم حققوا
ملاك الواحد، كلهم حققوا، فتكون ملاك الواحد والغرض الواحد مثوبه واحد قسم على الجميع المفروض.
لا لا، ما زال حققوا غرض المولى وكل منهم بشكل مستقل هم يعني، وإن كانوا بالنتيجة سنثبت أنه للمجموع وليس لل يعني للجامع وليس للأفراد، هاي سأبين يعني الآن. لكن يقول يثبت لهم يعني مثلا اشتركوا 10، 100، 200، 300 واحد في الصلاة على الميت جماعتهم، هل لو جميعنا صلينا على ميت مثلا هل هذا يعني أنه ثواب صلاة واحدة يقسم علينا؟ لو كل واحد منا يحصل على ثواب صلاة الميت، الجواب كل واحد منا يحصل على ثواب صلاة الميت، كأنه لم يصلي إلا وحده، بل يمكن أن يكون أكثر لأنه مثلا صليناها جماعة، فالثواب يتضاعف وليس ثوابا واحدا يقسم على الجميع. ويكون موردنا حينئذ من موارد توارد العلل على معلول واحد، لو اجتمعت مجموعة علل على معلول واحد قالوا فالمعلول ينسب إلى جميع هذه العلل، لأن نسبته إلى علة دون علة ترجيح بلا مرجع، ونسبته إلى جميع العلل بنحو استقلالي علل استقلالية سيلزم منه صدور الواحد من الكثير، ولذلك نقول هذا الواحد وهو المعلول صدر من الجهة المشتركة أو من مجموع العلل أو الجامع بين العلل، هذا المعلول الواحد صدر من العلل المتعددة بما هي واحدة لا بما هي متعددة، هذا ما قالوه في مورد توارد العلل. غاية الأمر فرقه عن محل كلامنا، هناك يصدر من العلل هذه المتعددة معلول واحد، هنا في محل كلامنا نقول لا، يتعدد الثواب بعدد الأفراد. هيا خصوصية، خصوصية الرابعة، الخصوصية الخامسة، لو تركه الجميع عدوا آثمين وعاصين جميعا لأنهم لم يحققوا غرض المولى عز وجل. هذه الخصائص خمسة واضحة ولا خلاف فيها للوجوب التخييري.
ما الخصوص
الخامس
كل واحد
عقاب بالمقابلة؟ اي طبعا يستحق كل واحد منهم عقابا مستقلا كما يستحق ثوابا مستقلا. طبعا وحقيقة الواجب الكفائي واقعة في الشريعة الإسلامية بلا ريب ولا شك ولا شبهة، عندنا أمثلة كثيرة لها، صلاة الميت، تكفين الميت، تغسيل الميت، الجهاد في بعض الأحيان وغير ذلك، كلها واجبات كفائية، فهو واقع في الشريعة لا محالة، فهو إثباتا أمر مسلم، ولكن ثبوتا ما هي حقيقة الوجوب الوجوب الكفائي؟ ما هي حقيقته؟ نحن أشرنا إلى ما يعد رأيا من الآراء، وإلا في المسألة توجد آراء عديدة ونظريات عديدة نشير إلى بعضها لتحصيل الفائدة. الرأي الأول يقول الوجوب في الواجب الكفائي يتعلق بجميع أفراد المكلفين على نحو العموم الاستغراقي. كتعلق الوجوب العيني، كما أن أقيم الصلاة يتعلق بجميع المكلفين فردا فردا على نحو العموم الاستغراقي، هكذا الوجوب شنو؟ الكفائي. وهذا ما ذهب إليه الإمامية وأكثر أبناء العام. القول الثاني إن الوجوب الكفائي يتعلق بالفرد أو المجموعة غير المعينة، لا يتعلق بالجميع، وإنما يتعلق بمن به الكفاية، لكن هذا من هو؟ غير معين. فيكون كنظرية الفرد غير المعين في الوجوب التخييري. غاية الأمر هناك الترديد في المكلف به، هنا الترديد في نفس المكلف. المهم أن التكليف يتعلق بفرد أو مجموعة غير معينة. القول الثالث إن الوجوب الكفائي ينحل إلى وجوبات مشروطة بعدد الأفراد، فيجب على زيد بشرط عدم قيام غيره به، يعني فيجب على كل فرد فرد بشرط عدم قيام الآخرين به. أنت يجب عليه صلاة الميت إن لم يقم به غيره، وذاك يجب عليه صلاة الميت إن لم يقم به غيره، وهكذا. وهذا معنى لو ترك الجميع لصار التكليف فعليا على الجميع، ولاستحق الجميع العقاب. ولكن إذا أتى به الجميع هل يعدون ممتثلين أو لا يعدون ممتثلين؟ لا يعدون ممتثلين لعدم تحقق شرط الوجوب، لأن شرط الوجوب هو ترك الغير، والغير قد فعله ولم يتركه. فهذا معناه أنه لو جئنا بجميع المسلمين القادرين على المجيء طبعا وصلوا على الميت، فراح يصير النتيجة عكسية، هذه الصلاة العصر باطلة وغير مجزية، ولا يعدون شنو؟ ممتثلين لعدم تحقق شرط الوجوب، لا بمعنى سقوط الوجوب عنهم، لا مو بمعنى السقوط، بل أصلا الوجوب لم يتحقق في حقهم. وهكذا لو فعله بعضهم وتركه البعض الآخر، فالبعض الآخر الذي ترك لا نعبر عنه سقط عنه الوجوب، لأن السقوط فرع الثبوت، لا أصلا لم يثبت في حقه الوجوب. هذا يا قول القول الثالث، وتوجد أقوال أخرى لا داعي لذكرها. قال الفصل العاشر في الوجوب الكفائي. فصل في الوجوب الكفائي والتحقيق: أن الوجوب الكفائي صنف من الوجوب مقابل الوجوب العيني، طبعا وله خصائص الخصوصية الأولى، وله تعلق بكل واحد من المكلفين، أي على نظرية وعلى قول، هذا على قول الإمامية القول الأول، وإن كان بعض الأقوال الأخرى تنسب إلى بعض علمائنا سفير الخوي والمرز النائين، أكو تفاصيل ما أكو داعي لا ذكرها. عبر عنها من جملة آثار، يعني حتى ما تعبر عنها الخصوصية. نعم صحيح، يعني بالتعبير الدقي ما نعبر عنها خصوصية، لكن قد يكون في قبال مثلا الوجوب التخييري قد يقال بعدم وجوبه العيني على كل الأفراد، أو نجعلها في قبال من يقول إن الوجوب الكفائي لا يتعلق بالجميع وإنما يتعلق بالبعض غير المعين، احنا نقول لا، يتعلق بالجميع وله تعلق بكل واحد من المكلفين، بحيث لو أخل بامتثاله الكل لعوقبوا على مخالفته جميعا. أي خصوصية خامسة، لماذا لا يستحقون العقاب؟ لأنهم فوتوا أولا الغرض، وبقرينة المقابلة أنهم إذا جاءوا به جميعا يستحقون الثواب، إذا تركوه جميعا يستحقون العقاب. زين. وإن الخصوصية الثانية حسب التسلسل اللي ذكرت إليه، وإن سقط الواو وصلية، وإن سقط عنهم يعني عن الجميع البقية لو أتى به بعضهم، لأنها يا خصوصية حسب التسلسل، خصوصية ثانية إذا قام به البعض سقط عنهم. زين، الآن نرجع، لماذا يستحق الجميع العقاب عند تركه؟ وذلك أي وذلك تعليل للخصوصية الخامسة، أنه لو تركه الجميع لاستحق العقاب، وذلك لأنه يعني استحقاق العقاب قضية يعني مقتضى ما إذا كان هناك غرض واحد حصل بفعل واحد، يعني غرض واحد يحصل بفعل واحد، هل سواء كان الفعل الواحد صادر من الكل، هذا إشارة علما طبعا، الخصوصية الرابعة سيرجع إليها مرة أخرى، لا ترقمها رقم أربعة، لا إشارة عليه، أو صدر من البعض، يعني هذا الفعل وهذا الغرض يصدر هسه إما من الكل إذا أتوا به جميعا، أو يصدر من البعض إذا جاء به البعض. زين، إذا تركه الكل وتركه البعض، الجميع لم يأتوا بهذا الغرض، إذا لاستحقوا العقاب جميعا. الخصوصية الرابعة، كما أن الظاهر هو امتثال الجميع لو أتوا به دفعة، الجميع أتوا به دفعة. طبعا ليش قلنا دفعة؟ لأنه لو كان تدريجي لاستحق الأول الامتثال والثواب والبقية بعثنا سقط عنهم الأمر فلا معنى لامتثالهم، كما أن الظاهر هو امتثال الجميع لو أتوا به دفعة، واستحقاقهم، الاستحقاق عطف على امتثال، هو امتثال الجميع، واستحقاقهم للمثوبة يعني الجميع يستحقون الثواب، وسقوط، هذا أيضا عطف على الامتثال، وسقوط الغرض بفعل الكل، فيكون موردنا من يا مورد كما هو مورد، كما هو قضية توارث العلل المتعددة على معلول واحد، فالمعلول يصدر من تلك العلل لا بما هي كثيرة، لأنه خلاف قاعدة الواحد لا يصدر إلا من واحد، لذلك نقول بما هي واحدة يعني الجامع، وهنا كذلك إذا صدر الفعل من الجميع فقد صدر من المجموع من الجامع بينهم، ولذلك يستحقون الثواب جميعا. الفصل الحادي عشر في الواجب الموقت والموسع. طبعا الموقت كما سيتضح من الشرح ليس مقابل للموسع، يعني الموسع ليس قسيما للموقت بل هو قسم من الموقت، لأننا نقول ينقسم الواجب إلى مؤقت وغير مؤقت، والمؤقت ينقسم إلى مغير وموسع، فلا يشتبه أحد ويرى أنه في الواجب المؤقت والموسع شصور أن الواجب ينقسم إلى المؤقت والموسع، لا، بل ينقسم إلى المؤقت وغير المؤقت، والمؤقت ينقسم إلى الموسع والموسع. توضيح ذلك، لا شك ولا شبهة في أن كل واجب من الواجبات للزمان والمكان دخل فيه بنحو الظرفية عقلا. العقل يرى أن الزمان والمكان دخيل في الواجب. لماذا؟ لأن الواجب فعل من أفعالنا ونحن موجودات مادية، فكل ما يصدر منا فهو مقيد بالزمان والمكان، وهو ما يعبر عنه بالقيد الزمكاني، يعني قيد زماني وقيد مكاني. هذا ثابت عقلا ولا إشكال فيه ولا شبهة فيه ولا غير ذلك. هذا على نحو الظرفية العقلية ثابت ولا إشكال فيه. ولكن السؤال هنا، هل هذا الزمان الدخيل في الواجب عقلا هل أخذ في لسان الدليل شرعا بحيث صار قيدا للواجب أو لم يؤخذ؟ فإن أخذ في لسان الدليل وصار قيدا للواجب كقوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس، سمي الواجب بالواجب المؤقت. أما إذا لم يؤخذ في لسان الدليل ولم يجعل قيدا من قبل الشارع سمي بالواجب غير المؤقت. ومرادنا من المؤقت وغير المؤقت بلحاظنا بلحاظ أخذه شرعا، وإلا هو على كل حال مأخوذ عقلا. يعني مثلا الواجب غير المؤقت، الواجب غير المؤقت شنو المراد به؟ هو الواجب الذي لم يؤخذ فيه شرعا زمان معين وإن كان عقلا، هو مقيد بمن؟ بالزمان، لكن شرعا ما قيد بالزمان. الصلاة على الميت، هسه الصلاة على الميت صباحا مساء عصرا يوم السبت يوم الجمعة، الشارع لم يقيده بزمان، فهذا شو نسميه؟ الواجب غير المؤقت. أما الواجب المؤقت هو لا، الذي أخذ فيه شنو؟ الزمان، كالصلاة اليومية فإنه قد أخذ فيها الزمان. ثم الواجب المؤقت الذي أخذ فيه الزمان من قبل الشارع بلحاظ الزمان المخصص له لا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون الزمان الذي قيد به وخصص له أقل مما يحتاجه الفعل. مثلا الفعل يحتاج إلى يوم كامل، نحن نخصص له ساعة واحدة، هو يحتاج إلى ساعة نخصص له عشر دقائق، وهذا الفرض مستحيل لأنه تكليف بما لا يطاق. يعني مثلا الصوم شنو وقت شرق الصوم؟ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. هل من المعقول أن يأتي الشارع ويأمرني بالصوم اللي هو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس يأمرني بأن آتي به خلال ساعة؟ هذا مستحيل لأنه تكليف بما لا يطاق. إذن تقييد الفعل بزمان أقل مما يحتاجه الفعل اللي هو الصورة الأولى، هذه صورة شنو؟ مستحيلة وتكليف بما لا يطاق. الصورة الثانية أن يكون الزمان مساويا لما يحتاجه الفعل من زمان كالصوت، فإن الصوت يحتاج من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، والشارع قيد الصوت بزمان مساوي لذلك أيضا قيده بمن؟ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. هذا ممكن لو مستحيل؟ هذا ممكن، ويسمى بالواجب المضيق. فما هو المراد من الواجب المضيق؟ أن يكون الزمان المأخوذ شرعا يتساوى مع الزمان الذي يحتاجه الفعل بلا زيادة ولا نقص. الصورة الثالثة الصوم صوم نهاري، الصوم صوم نهاري، والصوم النهاري متى يوجد؟ تكوينا من طلوع الشمس إلى غروبها في النهار. الشارع أخذ هذا الزمان أيضا، قال من طلوع الشمس، وإن كنا قد اكتشفناه عن طريق الشارع هذا لا يضر، الآن ما ننظر إلى كيف اكتشفنا الزمان وحدوده، المهم أنه ما عندنا زمان وجوب للصوم أقل من هذه الفترة الزمانية ولا أزيد. يعني مثلا الفترة الزمانية هي من طلوع الفجر إلى الغروب، لكن الشارع أوجب علينا الصوم من طلوع الفجر إلى شنو؟ إلى الظهر. أو أوجب علينا من طلوع الفجر إلى الساعة 12 ليلا، لا، الشارع أوجب علينا الصوم من طلوع الفجر إلى الغروب، فيحصل التساوي. يعني لا يمكن أن نبدله في وقت آخر، يعني هل يمكن أن تأخذ لك ساعتين من الصبح وتخليهن وين؟ في الليل. يمكن أن تزحف الصوم أو لا يمكن أن تزحفه؟ لا يمكن، فهذا يسمى واجب مضيق. الصورة الثالثة أن يكون الزمان المعطى من قبل الشارع أوسع من الزمان وأكثر من الزمان الذي يحتاجه الفعل كالصلاة اليومية، فإن صلاة الظهر قد يرادلها مثلا يرادلها قد 30 ثانية ورا المصلي، مو نقر كنقر الغراب ولا ساعة كاملة، يعني حتى نقول يرادلها 10 دقائق، لكن الشارع قد طانا وقت إلها ما يقارب 6 ساعات 7 ساعات، هذا نسميه الواجب الموسع. إذن الحالة الأولى يكون الزمان أقل مما يحتاجه الفعل وهي حالة مستحيلة، الحالة الثانية أن يكون مساويا يسمى بالواجب المضيق، أن يكون أكثر الزمان أكثر مما يحتاجه الفعل ويسمى بالواجب الموسع. قال
الزمان مقيد هنا، الواجب مقيد بالزمان
على نحو قيد الواجب مو قيد الوجوب طبعا،
والزمان حين إذن أمر غير اختياري،
فيكون قيد للوجوب أيضا،
فيلزم أن يكون قيد الوجوب،
قيد للواجب والوجوب، يعني مو مشكلة. الفصل 11، فصل لا يخفى أنه وإن كان الزمان مما لا بد منه عقلا في الواجب. لماذا؟ لأن الواجب فعل من أفعالنا، وكل فعل من أفعالنا المادية هو يحتاج إلى زمان كاحتياجه إلى المكان، فهذا عقلا. لكن نجي شرعا، إلا أن الزمان تارة مما له دخل في الواجب شرعا فيكون الواجب مؤقتا، وأخرى لا دخل له، يعني لا دخل للزمان فيه، يعني في من؟ في الواجب أصلا، فهو شنو؟ فهو غير مؤقت. طبعا الأفضل نشيل كلمة أصلا ونخلي شرعا، لأن معنى كلمة أصلا شنو؟ يعني معناه لا دخل له فيه أصلا، يعني لا عقلا ولا شرعا، أصلا ما إلى أي دخل، وهذا يمكن قبله لو ما يمكن، وهذا لا يمكن قبوله. هذا أولا. ثانيا بقرينة المقابلة، هو شنو قال؟ مما له دخل فيه شرعا، وأخرى لا دخل له فيه شنو؟ شرعا، حتى إما يقول لا دخل له فيه كذلك أو يقول لا دخل له فيه شرعا. المهم يشيل كلمة أصلا، تخلي مكانها كذلك أو تخلي مكانها شرعا، فهو غير مؤقت. والمؤقت إلى قسمين، إما يكون الزمان المأخوذ فيه بقدره مساوي إليه فهو شنو؟ مضيق. وإما أن يكون شنو؟ أوسع منه فيكون شنو؟ موسع. زين، يكون أقل منه هذا مستحيل. ثم يقول الواجب الموسع، الواجب الموسع له نوعان من الأفراد، أفراد عرضية وأفراد طولية. أما الأفراد العرضية وهي تسمى بالأفراد الدفعية، مثلا أنت في أول الوقت تستطيع أن تصلي في البيت، تستطيع أن تصلي في المدرسة، تستطيع أن تصلي وين؟ في المسجد، تستطيع أن تصلي في الثوب الأبيض، في الثوب الأسود، في الثوب الأحمر وهكذا. هذه أفراد طولية لعرضية، هذه أفراد عرضية تسمى أفراد دفعية. وهكذا له أفراد طولية وهي تسمى بالأفراد التدريجية. يعني أنت في صلاة الظهر تستطيع أن تصلي في الساعة الأولى، في الساعة الثانية، في الساعة الثالثة، في الساعة الرابعة، تدريجا وطولا، هذه تسمى أفراد طولية. زين، في الأفراد الدفعية العرضية التخيير بين الأفراد. أنت في أول الوقت مخير بين الصلاة في البيت والمسجد، الثوب الأبيض والأسود وغير ذلك. هذا التخيير عقلي لو شرعي؟ الجواب هذا التخيير عقلي، لأن الشارع أمرني بالطبيعة، وإذا أمرني بالطبيعة فأنا عقلا مخير بين أن أصلي في بيتي، في المسجد، في المدرسة، بالثوب الأبيض، بالثوب الأخضر وهكذا. فهذا تخيير عقلي لأني مأمور بالطبيعة، وإذا كان الطبيعة لها أفراد فالعقل يخيرني بين هذه الأفراد. زين، في الأفراد التدريجية التخيير عقلي أم شرعي؟ الجواب أيضا التخيير عقلي، لأن الشارع أمرني بطبيعة الصلاة، هل الصلاة في الساعة الأولى، في الساعة الثانية، في الساعة الثالثة، المهم أمرني بطبيعة الصلاة. والأفراد الطولية التدريجية هي أفراد للطبيعة أو ليست أفراد للطبيعة؟ هي أفراد للطبيعة كالأفراد العرضية الدفعية. فعلى كل الفروض التخيير هنا تخيير عقلي، ولا يتوهم كونه تخييرا شرعيا، ولا وجه لتوهم ولا يذهب عليه أن الواجب الموسع كلي لأنه أمر بالطبيعة وله أفراد. زين، شنو أفراده؟ كما كان له أفراد دفعية عرضية كالصلاة في البيت والمسجد وغير ذلك، كان له أفراد تدريجية. يعني شنو؟ طولية. يكون التخيير بينها بين الأفراد الطولية التدريجية كالتخيير بين أفرادها الدفعية. وبما أن التخيير بين الأفراد الدفعية عقلي، هكذا التخيير بين الأفراد الطولية عقليا. طبعا الظاهر من هاي عبارة شنو؟ أنه في الأفراد الدفعية أجمعوا على كونه شنو؟ عقلي. لكن في التدريجية توهم البعض كونه تخييرا شرعيا. نحن نجيب لا، الأفراد التدريجية كالأفراد دفعية، التخيير فيها عقلي وليس شرعيا، ولا وجه لتوهم كما توهم ذلك العلامة على ما قيل، ولا وجه لتوهم أن يكون التخيير بينها شرعيا. بين من بينها؟ بين الأفراد التدريجية الطولية، ولا وجه لتوهم أن يكون التخيير بين الأفراد التدريجية شرعيا. لماذا؟ ضرورة أن نسبتها، نسبة من؟ الأفراد التدريجية إلى الواجب الموسع، نسبة أفراد الطبائع إلى الطبائع. فإذا أمرنا بطبيعة فنخير بين أفرادها تخييرا عقليا كما لا يخفى. سؤال: الواجب الموسع ممكن أو ليس ممكنا عقلا؟ سؤال ثاني: وإذا كان ممكنا هل هو واقع أو ليس بواقع؟ الجواب: لا شك ولا شبه في إمكانه ووقوعه، والوقوع خير دليل على إمكان الآية. ما نحتاج إلى بحث لرد بعض الوساوس والتوهمات، لأنه في بعض الكتب المطولة نقل عن بعض العامة القول باستحالة الواجب الموسع، ويذكرون لأنه تناقض وما أدري شنو. يقول: لا داعي إلى هذه الوساوس ونطول الكلام بها. يا ريت أن هاي القاعدة دائما يطبقها الأخوند الفراساني، أن كل بحث الغير مفيد يحذفه. ووقوع الموسع فضلا عن إمكانه، طبعا ليش قال فضلا عن إمكانه؟ وإذا كان واقع فمن باب أولى هو شنو؟ ممكن. مما لا ريب فيه ولا شبهة تعتريه ولا اعتناء ببعض التسويلات كما يظهر من المطولات. جزاك الله خير شيخنا، ختمت المطلب. زين، هل يتبع القضاء الأداء؟ بحث جديد يأتي إن شاء الله، انتهى الوقت، يأتي إن شاء الله في الوقت القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.